السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمعا مرحوما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يديه كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا. نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة ولعبادك نافعة، اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا أبصارنا أسماعنا بين أيدينا خلفنا فوقنا وتحتنا نورا، اللهم أعظم لنا نورا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله في من عنده. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك وجه الله إلا ناداهم منادي من السماء: قوموا مغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. نسأل الله أن يبدل سيئاتنا حسنات، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا. هذا هو اللقاء الثاني في سلسلة شرح أسماء الله الحسنى بعنوان أفي الله شك. هذا هو عبارة عن الجزء الثاني لاسم الله الجلالة جل جلاله. إذن سيكون هذا العنوان هو عنوان اللقاء الثاني في هذه السلسلة، اللي أسأل الله أن يبارك فيها وأن ينفعنا وأن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يعيننا على العمل. أفي الله شك، هذا هو العنوان. الحمد لله، الحمد لله الذي نور بجميل هدايته قلوب أهل السعادة، وطهر بكريم ولايته أفئدة الصادقين، فأسكن فيها وداده ودعاها إلى ما سبق لها من عنايته فأقبلت منقادة. الحميد المجيد الموصوف بالجلال والجمال والتمجيد، نحمده على ما أولى من فضل وأفاده، ونشكره معترفين بأن الشكر منه نعمة مستفادة. ماذا قال ابن القيم عن هذا العلم العظيم وهو الفقه الأكبر لمن أراد العلم؟ العلم هنا في دراسة أسماء الله وصفاته وهو الفقه الأكبر. يقول ابن القيم: إن معرفة الله جل وعز بأسمائه وصفاته سبب لزيادة الإيمان واليقين، وتحقيق للتوحيد، وتذوق لطعم العبودية، وهذا هو روح الإيمان وأصله وغايته، وأقرب طريق إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه من القرآن. فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه، إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته وجمع قلبه على محبته، شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكات الوحي. فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول، وتلقاه بالرضا والتسليم، وأذعن له بالانقياد، فاستنار به قلبه، واتسع له صدره، وامتلأ به سرورا ومحبة، فاشتد بها فرحه، وعظم بها غناؤه، وقويت بها معرفته، واطمأنت إليها نفسه، وسكن إليها قلبه، فجال من المعرفة في ميادينها، وأسام عين بصيرته في رياضها وبساتينها، لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه، ولا معلوم أعظم وأجل ممن هذه صفته جل وعز، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. وشرفه أيضا بحسب الحاجة إليه، وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها، إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده. ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه، والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. فعلى قدر إقبالك على دراسة هذا العلم الشريف، على قدر القبول وإنك تتلقي بالرضا والتسليم كل ما ثبت في الكتاب والسنة، على فهم السلف الصالح، تثبتي لله ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات بالدليل، كل ما كان هذا حالك، كل ما كان هذا حالك، كل ما ستشعري بشيء غير عن الناس، تشعري بانشراح في صدرك، ستشعري بالفرح بالسرور، أنت ستشعري بالطمأنينة، ستسكني لمعرفة مولاك. وكل ما كان هذا العلم عندك أعظم، كان بالله عندك علم بالله وصفاته وأسمائه، فكنت أعرف وله أطلب وإليه أقرب وعن معصيته أبعد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وأن يعلمنا. أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ هذه كلمة، هذه كلمة، هذه الكلمة قالتها سائر الرسل لأقوامهم حينما جادلوهم في الله. وهذا جاء في سورة إبراهيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. فقال ابن كثير يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة، وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له، قالت الرسل أفي الله شك. هنا هذا يحتمل معنيين، هل كان الشك هنا، هل كان هذا الشك في توحيد الربوبية أو هو شك في توحيد الألوهية؟ هذا يحتمل شيئين كما يقول ابن كثير، هذا يحتمل شيئين، أحدهما أفي وجوده شك، فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب، فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده. فأنت الآن لو أسأل سؤال، طبعا اللي يضطرني أني أغلق يا أخواتي، إنه الأخوات كل مرة أقول لا تنشروا الروابط، لكن أسأل الله أن يغفر لهم. الآن السؤال لكنا، أنا سأسألك سؤال وأجيب من خلال العلم اللي أنت تعلمتي، كيف أتعرف على الله؟ معرفة الله تكون 1 فراغ 2 فراغ، معرفة الله تكون بطريقتين، من تجيب؟ إذا أنا أسألك كيف نعرف الله سبحانه وتعالى، معرفة الله تكون إما من خلال الكتاب المنظور، وإما أن يكون بالكتاب المسطور، احفظيها. معرفة الله سبحانه وتعالى تكون بطريقين، بطريقين، إما الكتاب المنظور الآيات الكونية، وإما الكتاب المسطور القرآن، القرآن اللي سيأتيك بالأسماء والصفات والآيات، واضح؟ الآن المشركين في قريش، المشركين هل كانوا موحدين في توحيد الربوبية؟ سؤال، هل هناك كان عندهم علم بتوحيد الربوبية؟ يعني كانوا مؤمنين؟ نعم، نعم كانوا المشركين موحدين في توحيد الربوبية في الآيات الكونية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لذلك الرسل على طول ترشدهم إلى معرفة الله من خلال الآيات الكونية، الكتاب المنظور، سهل إنك تنظري في الكون. فقالوا لهم ماذا؟ أين الدليل؟ لما قالوا أفي الله شك، ماذا أجابوا؟ الآن سيقولوا فاطر السماوات والأرض، فهذا كتاب منظور، انظر في السماوات في الإحكام، نعم الذي خلقها وابتدعها على غير مثال سابق، فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليها، فلا بد لها من صانع وهو الله لا إله إلا هو، خالق كل شيء وإلهه ومليكه. إذن هذا هو الأول يحتمل بماذا كان الشك في توحيد الربوبية، وقلنا هذا الأغلب مؤمنين فيه. لكن سيكون الآن إرشاد الناس إلى الكتاب المنظور الآيات الكونية. المعنى الثاني في قولهم أفي الله شك، هل عندكم شك في استحقاقه في توحيد الألوهية إفراده بعباداتكم؟ أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك؟ وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع توحيد الربوبية. أغلب الأمم مقرة بتوحيد الربوبية، كانت مقرة بالصانع. لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل الحسين كم إله تعبد؟ قال 7، 6 في الأرض وواحد في السماء، من لرهبك؟ من لرغبك؟ اللي في السماء الصانع. قال أشهد أن لا إله إلا الله، علم أن اللي في الأرض لا يفيدون. لكن ماذا كانوا يفعل المشركين؟ لكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى. إذن أفي الله شك؟ هل أنت عندك شك في توحيد الربوبية؟ طب كل شيء يشهد في الكون أنه هو الخالق البارئ المصور فاطر السماوات والأرض، أم هل عندك أنت شك في أنه يستحق إفراده بالعبادات بأفعال العباد من دعاء واستغاثة وسجود وذبح؟ إذن إذا أنت أقريت بتوحيد الربوبية وقلت أن الخالق المالك الرازق الله، إذن لا يستحق. من أوجدك؟ من أعدك؟ من أمدك؟ من يحيي؟ من يميت؟ إذا قال الله قلنا الاستدلال بتوحيد الربوبية على أنه المستحق في توحيد الألوهية، وبذلك يبطل هذا الشك. وأنت إله الخلق ربي وخالقي، بذلك ما عمرت في الناس أشهد، تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد، لك الخلق والنعماء والأمر كله، فإياك نستهدي وإياك نعبد. هل الله يحتاج إلى برهان؟ هل الله يحتاج إلى برهان؟ وجود الله تعالى وتدبيره وحده لهذا الكون واستحقاقه وحده للعبادة لا يحتاج إلى دليل أصلا، لكنها حجج يقيمها العلماء على الخلق، وقاعدة ينبني عليها ما بعدها. وفي نفس الوقت هذا مما يثبت الإيمان، يعني كل ما نتكلم عن البراهين والأدلة يثبت الإيمان عندك ويقوي اليقين في قلوب المؤمنين. المخلوقات الكثيرة والكائنات المتعددة وسيرها في نظام دقيق عجيب من أعظم الأدلة على وجود الله وتدبيره لهذا الكون واستحقاقه وحده للعبادة. فالعقل البشري لا يتخيل أبدا وجود صنعة بدون صانع، فهل توجد سيارة بلا مخترع أو طائرة بدون مبتكر؟ فهذا العالم وهذه المخلوقات محال أن تكون موجودة بدون خالق. ولم يدعي أحد أبدا على مر الزمان أنه خلق السماوات والأرض والإنس والجن وسائر الخلق. وهناك عالم الشيخ عبد الرحمن السحيم في محاضرة بعنوان من دلائل التوحيد، قال من دلائل توحيده في الأرض وفي السماء آية جازمة. يعني أنت دائما انظري في الآيات الكونية، والله ما نظر فيها ناظر وكان يريد الحق إلا وصل. الله سبحانه وتعالى يرشدك كيف تتعرفي عليه وتعلمي أنه الخالق البارئ المحيي المميت. قال سبحانه الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقال ابن كثير وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية، انظري الأراضين، انظري الجبال، والعلوية بما فيها واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة الشمس في مكان لو اقتربت لأحرقت الأرض، القمر لو حدث هناك اختلال لحدث كذا. انت انظري للناس كيف يخافوا من الخسوف والكسوف. فإذا في محكم، كل شيء وضع في مكانه في العالم العلوي والسفلي. اللي ينظر هذه النظرة في الآيات الكونية، نعم معرفة الله ستكون أوثق من الجبال في الأرض. هذا الذي سيعلم، هذا الذي ينظر علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه. أفي الله شك سبحانه؟ أفي الله شك؟ إذا انطلقت السفينة بعيدا في البحر اللجي، وهبت الزوابع، وتسابقت الرياح، وتلبد الفضاء بالسحب، واكفهر وجه السماء، وأبرق البرق، وأرعد الرعد، وكانت الظلمات بعضها فوق بعض، ولعبت الأمواج بالسفينة، وبلغت القلوب الحناجر، وأشرفت على الغرق، وتربص الموت بالركاب، اتجهت الأفئدة وجأرت الأصوات، يا الله يا الله، فجاء عطفه وترادف مدده، وتنزلت رحمته وعظمت منته، وأشرق ضياؤه في الظلام الحالك، فأزال المخاوف والمهالك. في الله شك؟ من دلائل توحيده في دمك، في دمك وفي نبض قلبك. قلبك يا حبيبتي ينبض في اليوم 100,000 نبضة، 100,000 نبضة. وفي جسمك مصانع، مصنع لكريات الدم الحمراء، وآخر لكريات الدم البيضاء، وثالث لإنتاج الخلايا، ورابع لإنتاج اللعاب، وخامس لتنقية الدم، وهكذا في سلسلة تطول ذكرها. الله يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ كل هذا الكون وأنت من هذا الكون. في الآيات الكونية عندما تنظري تعلمي أنه هو سبحانه الخالق البارئ المحيي المميت. ومن دلائل توحيده في خلق الجنين، الله سبحانه خلق من النطفة عينا مبصرة وأذن واعية، وأطباء الأرض صنعوا آلة يستعان بها على إيصال الصوت وتوضيح الصورة، ولكنهم مهما بلغوا من العلم فلن يستطيعوا أن يخلقوا خلية واحدة من خلايا هذا الإنسان. الله يقول: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إذا اعترض الجنين في بطن أمه، وعسرت ولادته، وصعبت وفادته، وأوشكت الأم على الهلاك، وأيقنت بالممات، لجأت إلى منفس الكربات وقاضي الحاجات، ونادت: يا الله يا الله، فسمع حنينها وزال أنينها، وخرج بإذن الله جنينها. أفي الله شك؟ من دلائل توحيده في الموت والحياة، قال قس بن ساعدة: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يسعى الأصاغر والأكابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. الإحياء، الإماتة، هل أحد يستطيع أن يؤخر الموت عن أحد، أو يحيي ميت، أو يميت حي إلا بإذنه؟ فأنت ستعلمي أن هذا الكون له صانع، خالق، محيي، مميت، قادر، قاهر. من دلائل توحيده في النملة، النملة، انظري النملة، هذه الآية العجيبة، هذه النملة الصغيرة تجمع الحب وتخزنه وتكسر لئلا ينبت، فمن ألهمها؟ من علمها؟ قال ابن القيم: ومن عجيب أمر الفطنة فيها، هذه النملة، إذا نقلت الحب إلى مساكنها كسرته لئلا ينبت، فإن كان مما ينبت الفلقتان منه كسرته أربعا، فإذا أصابه ندى أو بلل وخافت عليه الفساد أخرجته للشمس ثم ترده إلى بيوتها. ومن فطنتها أنها لا تتخذ قريتها إلا على نشر من الأرض لئلا يفيض عليها السيل فيغرقها. من الذي علمها؟ من الذي علمها أن تجعل هذا الحب يكون أجزاء، ثم إذا أصابه شيء من البلل تخرج وتشمس ثم ترده؟ ما هذا الإتقان؟ من الذي علمها؟ من الذي جعلها تفعل كل هذا؟ نعم، من دلائل توحيده في النحلة، تأكل من الشجر وتصنع العسل، فمن وهبها مصنع العسل؟ أما فكرت يوم النحلة لماذا لا تطئ شيء من المرار مثل الصبار أو بعض النباتات المرة؟ ما أتى في بالك؟ لا يمكن أن تنزل إلا على الأزهار الطيبة، ثم نجني نحن العسل. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هل تفكرنا؟ هل تدبرنا؟ هل تعلمنا؟ هل تأملنا في الكون وفي هذه الآيات الكونية العجيبة من دلائل توحيده في الشاة، في الشاة والبقرة؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث، من الذي صفاك؟ قال ابن القيم: تأمل العبرة التي ذكرها الله عز وجل في الأنعام، وما سقانا من بطونها من اللبن الخالص السائغ الهنيء المريء الخارج من بين الفرث والدم. وأنت تعلم عن أحشاء هذه الحيوانات وما فيها، وكيف فيها الفضلات وكيف فيها الدماء. من الذي أخرج لنا اللبن المصفى هذا الذي يكون هنيئا مريئا لذيذا طيبا؟ أفي الله شك؟ من دلائل توحيده في الدجاجة والبيضة، في الدجاجة والبيضة، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. آية من الآيات اللي تدلك على البعث وإخراجك من قبرك للحساب والسؤال ثم إلى جنة أو إلى نار، نسأل الله أن يجيرنا من النار ويجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. انظري كيف يخرج الله سبحانه وتعالى هذا الميت من الحي، انظري انظري كيف يخرج هذه الشجرة من الأرض الميتة ويحيي الأرض بعد موتها، كيف كانت قاحلة ما فيها لون، إذا هي تنبت وإذا تزهر وإذا الخضار وإذا، من الذي أخرج الشجرة من الحبة؟ من الذي أخرج منها الثمرة؟ وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأل، وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك. وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك، سئل عن ذلك فقال: ها هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينه وكذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. سأفتح لأعلم، يلا من تجيب؟ من تجيب؟ يلا. وإذا رأيت الحي يخرج من من حنايا ميت، وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك. نعم رائعة. حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينه وكذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح، يعني البيضة إذا خرجت منها الدجاجة. ومن دلائل توحيده في الهواء الذي هو ألطف شيء وأرق وأرقه، تستنشقه ولا تحسه، إن زادت سرعته صار ريحا عاتية تدمر كل شيء بأمر ربها. إذا زاد هذا الرياح وأنت تعلمي أن الله قادر أن الله قاهر، كيف نعصي؟ كيف نعصيه ونحن نعلم أن هذا الهواء اللطيف الجميل إذا زادت سرعته صار ريحا عاتية تدمر كل شيء بأمر ربها. ومن دلائل توحيده في طلوع النور الذي أخفى أضواء القناديل، طلع الصباح فأطفئ القنديل. انظري إلى هذه الآية العظيمة، انظري إلى هذه الآية، الله نور السماوات والأرض، عم نوره الوجود فأغنى نوره عن كل نور، لو اجتمع أهل الأرض وأرادوا إضاءة الكون كما يضيء طلوع النور صباحا لما استطاعوا لعجزوا، تفرد الله بالقدرة والقوة سبحانه وبحمده. ووالله لو أراد أن يعتم ويظلم الكون إلى أن نلقاه لا فعل ذلك، لكنه رحيم غفور ودود سبحانه. ومن دلائل توحيده في الصناعات، الله خالق كل صانع وما صنع، استغنى الله عن معين أو مشير، بينما لا تجد صنعة إلا وقد اشترك فيها عدد من الناس. كلما كبر المصنوع زاد عدد العاملين والمشاركين. تأملي في المصنوعات الكبيرة كالطائرات والسيارات، تجدي فيها أجزاء من بلدان شتى، لكن الله وحده جل جلاله تفرد بالخلق والإيجاد والإعداد والإمداد وإبداع الصنع. انظري للكون، انظري السماوات، انظري الأراضين، انظري الجبال، انظري الأنهار، انظري البحار، انظري الإنسان، تفرد بالخلق والإيجاد وإبداع الصنع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. فسل المعطل الجاحد، سل هذا المنكر المعطل الجاحد، ما الذي دبر هذا التدبير وقدر هذا التقدير وأتقن هذا الصنع ولطف هذا اللطف سوى اللطيف الخبير؟ قال ابن القيم: الليل والنهار والعلوي والسفلي والطيب والخبيث والخفيف والثقيل والحلو والمر والبرد والألم واللذة والحياة والموت والداء والدواء. فخلق هذه المتقابلات هو محل ظهور الحكمة الباهرة، ومحل ظهور القدرة القاهرة، والمشيئة النافذة، والملك الكامل التام. انظري كيف أن هناك طيب وهناك خبيث، خفيف ثقيل، حلو مر، برد دفء، سعادة حزن، حياة موت، داء دواء. هذه متقابلات. إذا نظرت تعلمي أن الله قادر، أن الله قاهر، أنه إذا شاء شيئا ما هو إلا أن يقول له سبحانه كن فيكون. فهذا يدل على الملك التام والقدرة التامة. سئل أحد العلماء: لماذا لا يقال إن هذا العالم وجد صدفة؟ ماذا كان أمام العالم؟ كان أمام سبورة عليها كتابات، فقال: انظر إلى هذه السبورة التي أمامك. لو قال إنسان إن هذه الأسطر لم يكتبها كاتب، إنما حدثت صدفة بأن حملت الرياح ذرات التراب ودخلت بها من نوافذ الغرفة وأسقطتها على السبورة، فظهرت بشكل كلام مفهوم مكونا من هذه الأسطر. أيمكن لعاقل أن يصدق هذا؟ أيمكن لعاقل أن يصدق هذا القول؟ قال السائل: لا. فقال العالم هذا: فكيف لعاقل أن يصدق أن هذا الكون العظيم خلق بلا خالق؟ الله يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ حين سمع هذه الآية عابدا للأصنام جبير بن مطعم، سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا يوحد ويعلن لا إله إلا الله لا معبود سواه، ويسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ آية يقرأ بها في صلاة المغرب، يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فيقول جبير بن مطعم: كاد قلبي أن يطير. وكان وقتها مشركا، لكنه فهم قوة الحجة وعلم أن هذه آية من الآيات الباهرة الدالة على وجوده. إذا يا حبيباتي، كل ما زاد تأملنا في الآيات الكونية وفي تكوين الجنين، وزاد تأملك للكون والشمس والقمر والحركات، زاد إيمانك، زاد تصديقك. تعلمي ما شغل القلوب عن هذا العلم، العلم العظيم اللي يوصلك إلى طاعة الله، اللي يوصل هذه الجوارح للانقياد والانصياع. احنا لا نقول نحن كمل ولا ندعي ذلك، ولا احد يستطيع ادعاء ذلك، لكن نجتهد. الناس ابتعدوا لاعبين لاهين، ما السبب؟ بدل هذا العلم وهذا الكلام اصبح هناك كلام السفهاء الجاهلين العاصين. يعني اصبح الناس اليوم اكثر ما يشاهدوا، اذا نظرتي في هذه الهواتف، الدخول على المواقع الضالة المضلة، يا إما تنظري إلى مقاطع سخيفة، ضحك، لعب، مقالب، مسلسلات. أصبح العلم اللي يدخل لقلوبهم هو عبارة، عفوا، وليس علم، هو تفاهات، هو جهالات، هو عبارة عن قتل، قتل للقلب، قتل للروح، قتل للطمأنينة والسكينة، فأصبحوا لاعبين. لكن كيف ستنقاد جوارحك والقلب لاهي غافل؟ اللي تريد أن تنقاد وتصبح مسلمة مستسلمة منقادة مطيعة، أولا املأي قلبك بالمعرفة. من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولطاعته أقرب وعن معصيته أبعد. لكن طول ما في علم دنيوي اعلمي أن الجوارح لن تطيعك. هذا العلم اللي نحتاج دائما أن نسمع عنه. التقى زنديق يوما بالشافعي، التقى زنديق يوما بالشافعي فقال له: ما الدليل على وجود الله؟ فقال الشافعي: ورقة التوت. قال الزنديق: كيف ذلك، ورقة التوت؟ قال الشافعي: نعم. أليس لونها واحدا وريحها واحدة؟ قال الزنديق: بلى. فقال الشافعي: تأكلها دودة القز فتخرج حريرا ناعمة، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا صافيا، وتأكلها الظباء فتخرج مسكا طيبا، وتأكلها الحيوانات فتخرج بعرا منتنا. من الذي أوجد هذه المصانع في تلك الحيوانات؟ فبهت الذي كفر. إذا أنت انظري، ورقة توت ورقة هي واحدة، اللون المكون واحد، تأكلها دودة القز فتخرج لنا حريرة، تأكلها النحلة تخرج عسلا، تأكلها الظباء تخرج مسكا، تأكلها الحيوانات تخرج بعرة. من الذي أوجد هذه المصانع في تلك الحيوانات؟ فتعلمي أنه هو سبحانه الخالق القادر العزيز. أبيات لأبي نواس في وصف النرجس، ورق النرجس الورد، واتخاذه دليلا على التوحيد. انظري هذا الورق، ورق النرجس، هذا الورق الطيب، يتخذ أبو نواس هذه الورقة دليلا على التوحيد، فيقول: انظروا في هذه النبتة، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. الله أكبر. المعنى أن النرجس بأوراقه البيض المستديرة وما في وسطه من الكرات الذهبية يشبه عيونا من ذهب محيط بها إطار من فضة على قوائم خضر مثل الزبرجد. فتأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ فقال: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ ومن أعظم ما رد به موسى عليه السلام على تهور فرعون وعجرفته لما سأله، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فبهت الفاجر العنيد، وهذا جواب سديد، ولم يدع أحد من البشر مهما بلغ عتوه أنه ولم يدعي عفوا ولم يدعي أحد من البشر مهما بلغ عتوه أنه شارك الله في الخلق والهداية، حتى هذا الطاغية، هذا النمرود الذي كان يقول: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، لم يدعي أنه خلق السماوات أو الأراضين أو غير ذلك. لذلك هو الذي سبحانه خلق وهدى. فكان هذا جواب موسى: أنك أنت وكل أمثالك من الكفار الجاحدين عاجزين، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك؟ قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك؟ قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من الذي يرعاك؟ قل الوليد بكى وأجهش بالبكا عند الولادة، من الذي أبكاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه، فاسأله من ذا بالسموم حشاك؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك؟ بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث، من الذي صفاك؟ قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك؟ سيجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. يا أيها الإنسان مهلا، يا أيها الإنسان مهلا، من الذي بالله جل جلاله أغراك؟ خلق الله سبحانه الخلق والسماوات والأراضين وأبدع، وهذا والله ما هو إلا من أعظم الأدلة على وجوده. خلق الله وبديع صنعه من أعظم الأدلة على وجوده وإلهيته وإفراده بالعبادة. إذن أولا معرفة الله تكون من الكتاب المنظور، الآيات الكونية. في كل ما سبق ذكرنا آيات عظيمة، لو نظرت وتأملت لزاد حبك وإجلالك وتعظيمك لخالقك، ولأفردت بالعبادة بالاستغاثة والاستعانة والعبادة والسجود والدعاء، وما توجهت بشيء من عباداتك إلا أن تكون خالصة للمستحق لذلك. ثاني باب إذا طرقتيه ستدخلي إلى باب المعرفة، معرفة الله من خلال الآيات. ماذا؟ الآيات الشرعية، الكتاب المسطور القرآن، الأدلة، الوحيين، وجود كلام الله تعالى بين أيدينا نقرأه ونتدبره ونفهمه من أعظم الأدلة على وجود المتكلم وتعظيمه وإفراده بالعبادة، لأنه يستحيل كلام بلا متكلم وقول بلا قائل، وقد عجز الخلق جميعا أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو حتى سورة واحدة من مثله، ولا زال التحدي والإعجاز قائما. وقد كان العرب وهم أفصح الأمم، ومع شدة عداوتهم للإسلام وأرادوا، لكنهم عجزوا عن ذلك، وعجز غيرهم أولى وأولى كلما ابتعدنا. أنت تبتعدي أصلا عن الفصاحة وتبتعدي عما كان يتحلى فيه العرب. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وأن لمخلوق أن يأتي بمثل كلام الخالق سبحانه جل جلاله. وقد نظر العلماء فوجدوا أن هذا القرآن معجز للجميع من جميع الوجوه، معجز في لفظه ونظمه ومعناه، بل أثبت القرآن أشياء لم يعرفها البشر إلا في العصر الحديث، وستظل كنوز القرآن ذاخرة تعجز البشر في كل عصر ومصر. خذي أمثلة وسأذكر لكم بعض الأمثلة، طبعا وصلوا لها بعد الأبحاث والتطور والآلات والتقدم، مع أن القرآن أخبرنا فيها قبل 1400 عام. هذا الخبر أتى بالقرآن من النبي الأمي، ثم هم يفعلوا أبحاث ودراسات وتأخذ منهم سنين، ثم أصلا يعطوك معلومة القرآن أثبتها منذ أكثر من 1400 عام. أثبت العلم الحديث أننا كلما ارتفعنا إلى السماء قل الأكسجين، ووجدت هناك حالات الاختناق، وهذا حقيقة، كلما ارتفعت إلى السماء قل الأكسجين ووجدت الاختناق وضيق التنفس، هذا فعلا أثبتوه. طب أليس هذا مذكور في القرآن؟ وقال سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذا قبل أن يخلق من اكتشف هذه النظرية، وقبل أن يخلق أجداده وأجداد أجداده. أثبت العلم الحديث أن بين كل بحرين حاجزا مائيا يفصل ماء كل بحر عن الآخر، وهذا الحاجز المائي تختلف كثافته عن ماء البحرين. تخيلي واحد حلو واحد إيش يكون فيه ملح، ويأتي هذا الحاجز ولا يختلط هذا بهذا. والله ماذا يقول؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهم برزخ لا يبغيان. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. وأثبت العلم الحديث أن مراكز الإحساس في الجسم الجلد،
فقط اللي تشعري انت من خلاله يصلك هو جلدك، وانه متى احترق الجلد يقل الاحساس جدا او حتى ينعدم. وهذا مذكور في قول ربنا عن تبديل جلود الكافرين والفاسقين في النار حتى يتألموا ويستمر لهم العذاب والألم. وهذا اللي يكتشفوه اليوم، أصلا القرآن ذكره قبل 1400 عام على لسان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. الله يقول: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال الطبيعيون: كانت البشرية جميعا حتى القرن التاسع يظنون أن النمل حشرة لا تنطق، وأنها تتعامل مع أخواتها من النمل بالإشارة أو الإيحاء. هذا اللي كانوا يعتقدوه في عالم النمل. لكن بعد ظهور أجهزة التسجيل فوق السمعية لتسجل الأصوات التي لا تسمعها الأذن، تبين لهم أن النمل ينطق ويتكلم ويناقش ويجادل ويقف ويفكر. نقول لهم هذا اكتشاف عجيب رائع، لكن الأعجب والأروع أنه هذا ذكر في القرآن على لسان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، اللي أخبر بهذه الآيات، اللي كان يأتي وحي من عند الله، كلام رب العالمين اللي أخبرنا عن كل ما يكتشفوهم. فهذا أصلا أتانا قبل 1400 عام. وقال سبحانه: يخبرنا أن النمل يتكلم، هو مش كما يعتقدوا كانوا بالإيحاء أو الإشارة، لا، هو يقف ويتكلم. والله يخبرنا بذلك في سورة النمل، سورة بهذا الاسم: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالت نملة: يا أيها النمل. إذا النملة تكلمت، فهل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أجهزة فوق السمعية ليعرف بها أن النمل يتكلم؟ وكلام الله تعالى مع كونه دليلا واضحا على وجوده واستحقاقه للعبودية، فإنه مع ذلك طريق واضح نصل به إلى الله ومعرفته المعرفة الحقيقية. قال ابن القيم رحمه الله ماذا قال؟ قال: من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان، ومنهم من يعرف بالعفو والحلم والتجاوز، ومنهم من يعرف بالبطش والانتقام، ومنهم من يعرف بالعلم والحكمة، ومنهم من يعرف بالعز والكبرياء، ومنهم من يعرف الله سبحانه وتعالى بالرحمة والبر واللطف، ومنهم من يعرف بالقهر والملك، ومنهم من يعرفه بإجابته دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته. وأعلم هؤلاء معرفة، أعلمهم وأكثرهم علما، أعلم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه، فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال، وينزه عن المثال، وبرئ من النقائص والعيوب، له كل اسم حسن وكل وصف كمال، فعال لما يريد، فوق كل شيء ومع كل شيء، وقادر على كل شيء، أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين. فالقرآن كله حديث الله عز وجل جل جلاله، يخاطب به سبحانه الرجل والمرأة والصبي والطفل وعالم الذرة ورائد الفضاء وساكن الغابة وساكن الصحراء ورجل القرية ورجل المدينة، وكل يأخذ منه ما يعرف بالله عز وجل، وكل يأخذ منه ما يعرف بالله عز وجل. فما أعظم أن نتعرف على الله من خلال كلامه الذي يخاطب أعماق الفطرة بالقصة والمثل والترغيب والترهيب والوعد والوعيد والآية والعبرة. إذا معرفة الله جل جلاله تكون من بابين: واحد، اثنان، من خلال الآيات الكونية الكتاب المنظور، ومن خلال الآيات الشرعية الكتاب المسطور. وهكذا يزيد علمك عن الله ويزيد حبك وتعظيمك لله. من أعظم الأدلة على وجود الله تعالى وتدبيره وحده لهذا الكون واستحقاقه وحده للعبادة الفطرة. الفطرة من أعظم الأدلة على وجود الله، الفطرة. ومعنى الفطرة أن الله تعالى حين خلقك وخلقني وخلقك، خلقنا مهيئين لقبول الحق، مستعدين للعمل به. فلو خلي بيننا وبين الحق والله ما توجهت إلا إليه سبحانه هذه الفطر. لو لم تطرأ عليك الطوارئ وتصرفك الصوارف، ما عرفت إلا الحق، وما قلت إلا الحق، وما علمت إلا الحق. ولهذا شبهت الفطرة باللبن، فكما أن الولد إذا ولد يتوجه إلى ثدي أمه، من علمه؟ من أرشده؟ بالفطرة يتوجه، هذا لسه تو مولود يتوجه بالفطرة إلى ثدي الأم. وكذلك الإنسان لو ترك ولم يوجه إلى الشر والباطل، توجه تلقائيا إلى الخير والحق. هذه الفطرة، الفطرة إنك تحب الصدق، في عنا في الفطر مستحسنات ومستقبحات. الفطرة السوية، نحب الصدق، نحب العدل، نحب الأمان، نحب الإحسان. لكن المستقبحات، الكذب والخيانة وكثير من الظلم وغير ذلك، صحيح ولا لا؟ أنت بالفطرة لو تركتي هكذا، أنت ستتوجهي إلى الله بدون دليل. اسألي أي طفل صغير أين الله؟ أي طفل بدون ما تعلميه، أول ما يعي يقولي أين الله؟ بالبصر يتجه إلى السماء، ما ينظر إلى الأرض. فهذه الفطرة، فالفطرة التي فطر الله سبحانه، فطر الله سبحانه الناس عليها، هي التوحيد. فطرنا على الإيمان، معرفة الله، نحن نعرف الله سبحانه وتعالى. لذلك الطفل أين الله؟ ينظر إلى السماء. وهذه الفتاة اللي سألها النبي أين الله يا جارية؟ قالت في السماء. فقال عليه الصلاة والسلام اعتقها إنها مؤمنة. الله يقول فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال يسلمانه. لماذا؟ لأنه مسلم بالفطرة، لأن الإسلام فطرته. وقال صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل بالحديث القدسي، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هذه الفطرة النقية السوية المستقيمة هي فطرة مفطورة على توحيد رب البرية والاعتراف له بالعبودية. معنى حنفاء معنى مسلمين، معناه مستقيمين منيبين لقبول الهدايا. وقيل المراد حين أخذ عليهم العهد في عالم الذر، عندما قال الله ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وقيل هذه فإذا حنفاء، نعم حنفاء بمعنى مسلمين مستقيمين قابلين للحق. لما كان يوم فتح مكة هرب عكرمة بن أبي جهل. أين ذهب لما فتحت مكة؟ كان عكرمة لا زال على الشرك، فركب البحر، فأصابهم عاصفة، أتت عاصفة على السفينة اللي ركبها عكرمة بن أبي جهل. فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم هنا شيئا. أصحاب السفينة يقول وحدوا الله، اسألوا الله، الآلهة اللي بتعبدوها هاي من دون الله ما تغني عنكم شيء. فقال عكرمة رضي الله عنه والله لئن لم ينجينا في البحر إلا الإخلاص فلا ينجينا في البر غيره، لأنه كان مشرك. الآن سيوحد سيسلم، ماذا قالوا الآن؟ هو مشرك الآن، ماذا يقول لما أتت الأمواج وقالوا أخلصوا الآلهة لا تنفع؟ قال اللهم لك علي عهد إن عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه إلا عفوا كريما. فجاء فأسلم فعلا، الله نجاه. ثم نطق رضي الله عنه وأرضاه، عكرمة أصبح صحابيا رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الموقف لما الله نجاه، علم أنه لا ينجيك لا في البر ولا بالبحر إلا الله. فالإلحاد هو إعوجاج أصلا في الفطرة، تسفيه للعقول، تعال على الحق. قال ابن القيم فسبحان من بهرت حكمة العقول والألباب، وشهدت فطر عباده وعقولهم بأنه أحكم الحاكمين ورب العالمين. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. ومن طرائف أجوبة الفطرة اللي إحنا فطرنا على التوحيد، ما ذكر أن معلما وقف يقول لطلابه في الصف السادس الابتدائي هل تروني؟ قالوا نعم. قال إذن أنا موجود. قال هل ترون السبورة؟ قالوا نعم، إذن السبورة موجودة. قال هل ترون هذه المنضدة المقعد؟ قالوا نعم. قال إذن المنضدة موجودة. فقال لهم هل ترون الله؟ قالوا لا. قال إذن الله غير موجود. فقام طالب ذكي في السادس الابتدائي قال أترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال إذن عقل الأستاذ غير موجود. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فالذي نطق إنما هو الفطرة السليمة السوية المستقيمة اللي الله فطر الناس عليها. فوجود الله جل جلاله واستحقاق وحده للعبادة وتدبير وحده لهذا الكون أظهر من كل حقيقة وأبين من كل برهان وأوضح من كل دليل. قال ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثيرا ما يتمثل هذا البيت: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال ابن القيم: اعلم أن الله سبحانه في الحقيقة هو الدال على نفسه بآياته، فهو الدليل لعباده في الحقيقة بما نصبه لهم من الدلالات والآيات، وقد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالتعطيل والجحود أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. فالكمال كله والجمال والجلال والبهاء والعزة والعظم والكبرياء كله من لوازم ذاته، يستحيل أن يكون على غير ذلك. فالحياة كلها له، والعلم كله له، والقدرة كلها له، والسمع والبصر والإرادة والمشيئة والرحمة والغنى والجود والإحسان والبر كله خاص له قائم به. وما خفي على الخلق من كماله أعظم أعظم وأعظم مما عرفوه منه، بل لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلى ما لم يعرفوه. ما حق الله علينا؟ أنت علمتي عن هذا الاسم العظيم، الله المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية، يجب أن تجعلي كامل المحبة والتعظيم وكمال الذل له سبحانه. ما حق الله علينا؟ كيف نعبد الله بهذا الاسم العظيم الله؟ كيف نعبده؟ كيف نتعبد الله بهذا الاسم العظيم اسم الجلالة الله؟ من تقول لنا كيف نعبد الله بهذا الاسم؟ الله سبحانه وتعالى يحب منا أن نفهم الاسم، نحبه، نفهمه، ثم ندعوه به. سبق أن ذكرنا أن اسم الجلالة الله هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. نعم، شريطة أن يأتي الداعي بشروط إجابة الدعاء من أكل الحلال وترك الاستعجال وحضور القلب ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فأكثري من الدعاء، توجهي بقلبك وحاجاتك، اجعلي كل حاجاتك، مشاعرك، قلبك، خوفك، رجائك لله. أكثر ما يدعو الناس الله. إحنا ماذا نقول؟ اللهم اللهم اللهم. فيقول الداعي أصلا اللهم هي يا الله، يا الله اغفر لي، اللهم اغفر لي هي يا الله اغفر لي، يا الله ارزقني، اللهم ارزقني، اللهم ارحمني. المفسرون جميعا قالوا إن أصل اللهم هي أصل معناها يا الله. حذفت ياء النداء لأن الياء هذه للبعيد، والله أقرب لنا من حول الوريد، من حبل الوريد. عوض عن ياء النداء بالميم في الدعاء حتى تشعرك بقرب المنادى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هكذا أنت اسألي حاجاتك، حبي الاسم، إياك إنك تتوجهي إلى أحد غير الله. فلا يسمع الدعاء والله غيره، ولا يجيب المضطر سواه، ولا يكشف الضر إلا هو سبحانه. إياك أن تعتقدي أن الناس تملك لك شيء، مهما علمت عن الناس عندهم مناصب، عندهم والله ما أحد يعطيك إلا إذا أعطاك، والله ما أحد يعينك إلا إذا أعانك. واعلمي أن من الكبائر المهلكة بل من الشرك بالله أن يتوجه العبد إلى الأموات والمقبورين: يا ولي كذا، يا زينب، يا مش الأولياء والمقبورين، والله ما يسمعون، والله ما ينفعون، والله ما يضرون. الناس تسميهم أولياء، يطلب منهم الحاجات، يسألهم تفريج الكربات، والله يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فتوجهي إلى الله بحاجاتك، هذا حق الله عليك، إنك تحبيه، إنك تعظميه، إنك تعلمي أنه مفرج الكربات، كاشف الهم، مفرج الكرب، يعطي، يغني الفقير، يشفي المريض، يسمع النداء. كل حاجاتك عند الله، فقولي: يا الله، اللهم اللهم، توجهي إلى الله، ارزقني، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، اللهم تجاوز عني. فهكذا يكون عبادتك، هذا حق الله عليك، حق الله علينا. لما علمنا هذا الاسم أن نتوجه بالرغبات والحاجات بكل ما فينا إلى الله. ثانيا، تعظيم الاسم بأن يقدس ويوقر ولا يعرض للإهانة أو الانتهاك. فيحكي بعضهم إنه دخل على إحدى الدوائر الحكومية، فوجد في كل مكتب سلة ورقية مكتوب عليها خاص باسم الجلالة، توضع فيها الأوراق المحتوية على أسماء الله كأوراق المصاحف غيرها، ثم تجمع وتحرق بطريقة لائقة حتى لا نجعلها في مكان الامتهان. انظري، المصاحف بعض الأحيان في البيوت ملقية، بعض الأحيان تجدي ورقة مكتوب، يأتيك أحد مثلا: بارك الله بالموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره، ثم يلقوها في النفايات بدون انتباه إلى اسم الجلالة. فلذلك نقول: عظمي الاسم، كل اسم لله عظميه. لذلك أفتى كثير من العلماء: لا يجوز استعمال الجرائد سفرة للأكل، ولا جعلها ملف للحوائج تمسحي فيها الشبابيك أو تنظفي فيها، غالبا هذه لا تخلو من اسم من أسماء الله بصورة مباشرة أو غير مباشرة. في أسماء مشهورة: عبد الحميد، الحميد من أسماء الله، الرزاق اسم لله، عبد الرزاق، عبد العزيز. إذا يجب أن تعظمي أسماء الله، تعظميها وتجليها، فتعظمي الاسم وتعظم العظيم بأنك لا تمتهني أي شيء مكتوب عليه اسم الجلالة، لابد أنك تحترمي وتتخلصي بهذا الأوراق بالحرق حتى يتم يعني احترامها وعدم امتهانها. ثالثا، أن نقدر الله حق قدره. كيف تقدر الله حق قدره؟ من تقول لنا كيف نقدر الله حق قدره؟ ما حق الله عنا؟ أن يطاع فلا يعصى، أن يذكر فلا ينسى، أن يشكر فلا يكفر، ويحب حبا يملك على العبد كل حركة فيه، يكون حبيبك، يكون توجهك يطاع فلا يعصى، يذكر فلا ينسى، يشكر فلا يكفر، يحب، تحب الله حبا يملك سكناتك وحركاتك. حق عليك، كيف نقدر الله حق قدره؟ حق قدره أن يفوض الأمر إليه ونتوكل عليه، ويرضى بحكمه ويستسلم لقضائه وينقاد لأوامره. أين نحن من الانقياد؟ أين نحن من التوكل؟ أين نحن من الرضا؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. ليست كلمات يا حبيبتي، لما تأتيك الأقدار ارضي، ومن رضي رضي، ومن رضي عن الله كان له الرضا. حق قدره أن يقصد بالسعي، يخلص له في العمل، لا تفعلي إلا لله، ابتسمي لله، أعطي لله، امنعي لله، اضحكي لله، اطعمي لله، اسقي لله، أعطي أي شيء لله يا حبيبتي، اكظم الغيظ لله، لا تسبي لوجه الله، لا تعصي مثلا الله في إنك أنت مثلا دائما الفظاظة، هذا والله لا يحب الله. افعلي لله، تقربي بأي شيء تستطيعيه، طيعي زوجك لوجه الله. طب ما يستحق، ما يفعل أصلا، أنت ما تعامليه، أنت تعاملي الله المستحق لكل ما تفعليه. والله ربك عظيم، مهما فعلت أنت مقصرة، افعلي شيء خالص لوجه الله، لا تريدي ثناء ولا شكر ولا عطاء من البشر. حق قدره أن يرضى به وليا وربا وإلها وحاكما وكفيلا ووكيلا وحسيبا وشهيدا، كيف لا، وصفاته جليلة وأسماؤه جميلة، ومنه كل نعمة كثيرة أو قليلة. ارضي عن الله مشرعا، أين أنت من شريعة الله؟ أين أنت من سمعنا وأطعنا؟ أين أنت في حكم شريعة الله في لباسك، في قولك؟ فلا تخضعي بالقول، فلا تضعي الزينة وتخرجي وأنت متزينة ولا يبدين زينتهن، أين أنت؟ ارضي عن الله، والله الأحكام الشرعية كانت حماية وصيانة لك ولعفتك وطهارتك، كل الأحكام حبا لك، صيانة حماية، حق الله علينا أن تعطيه حقه في الذكر. فبعدما عرفنا الله عز وجل، بعدما عرف العبد الله جل جلاله بهذا الاسم العظيم، أن يعطيه حقه من الذكر، وحقه من الذكر ما أمرنا به، أن تذكري كثيرا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الفلاح والنجاح والصلاح تكثري من ذكر الله لا من ذكر البشر. ذكر البشر يقسي القلب، ذكر البشر يجيب الغم والهم، ذكر الله شفاء من كل داء، ذكر الناس داء، وذكر الله شفاء ودواء. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ما أتى كثيرا في الصلاة ولا كثيرا في الصيام، لكن عند الذكر هذا اللسان قادر أن لا يزال رطب بذكر الله. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالذكر حياة القلوب وغذاء النفوس. تريدي شفاء من كل داء، تريدي الدواء، أكثري من ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالحياة الحقيقية حياة القلوب بذكر علام الغيوب، والموت الحقيقي موت القلوب بالغفلة عن علام الغيوب. ذلك لأن الإنسان مكون من جسد وروح، فالجسد مبدأه من الأرض، فغذاؤه من الأرض، طعام وشراب وسكن ونحوه. أما الروح فمبدأها من السماء، فغذاؤها إذن من السماء. ما غذاء روحك اللي فيها انتعاشك وابتعادك عن الآلام والأوجاع؟ غذائك بذكر الله وطاعته ومحبته ومعرفته. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فبذكر الله تطيب النفس ويطمئن القلب ويهدأ البال، وبذكر الله تدفع الآفات وتكشف الكربات وتهون المصيبات. لا يوجد عمل أشرح للصدور وأعظم في الأجور كالذكر، وهو إنقاذ للنفس. هذا الذكر إنقاذ للنفس من أتعابها واضطرابها وهمومها وغمومها، وطريق مختصر لكل فوز ونجاح. فيا من شكى الأرق وبكى من الألم، يا من أتعبت المشاكل وأعجزت الوسائل، بقدر إكثارك من ذكره يهدأ قلبك وتسعد نفسك ويرتاح ضميرك. السكينة الطمأنينة بذكر الله. وإذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول عز القائل: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. ما أجمل أن يكون الله معك، يغني فقرك ويجبر كسرك ويرفع قدرك. فمن كان الله معه فماذا فقد؟ ومن فقد الله ماذا وجد؟ من وجد الله ماذا فقد؟ ومن فقد الله ماذا وجد؟ من يغنيك؟ من يجبرك؟ من يعطيك؟ والله ما أحد إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله. يقول معاذ بن جبل: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. قال ميمون بن مهران: الذكر ذكران، ذكر الله باللسان حسن، وأفضل من ذلك أن يذكر العبد ربه عند المعصية فيمسك عنها. إذا هذا حق الله علينا، أن نتوجه إليه بالدعاء والإجلال. فلا تتوجهي بقلبك إلا لله، تعظميه، تقدريه، تقدر الله حق قدره. لا يزال لسانك ذاكر وتعطي الله حقه في الذكر، فقيل قلبك عاكف على المحبة، لسانك يجري بالذكر، جوارحك منقادة. خامسا، أن نفرد تعالى بالعبادة. إن قاعدة الإسلام الأساسية هي التوحيد، إفراد الله بالعبادة. قاعدة الإسلام الأساسية هي التوحيد القائم على إفراد الله تعالى بالعبودية، أو صرف جميع العبادات لله تعالى وحده والإخلاص له فيها. وهذه هي الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذا لماذا أعطيتي؟ مخلصة لله، أريد وجه الله. لماذا أطعمتي؟ لوجه الله. لماذا ابتسمتي؟ لوجه الله. لماذا كظمت الغيظ وما رديتي الشتيمة بالشتيمة؟ لوجه الله. لماذا أعطيتي لحرمك؟ لوجه الله. لماذا وصلت من قطعك؟ لوجه الله. هذا هو الإسلام، هذه العبادة يا حبيباتي. فحاجة المسلم إلى عبادة الله وإخلاصها له أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس. والله حاجتك لعبادة الله أكثر من حاجتك لطعامك وشرابك، بل وإلى الروح التي بين جنبي. والله أنت حاجتك لله أكثر من حاجتك لروحك، لأن روحك بدون عبادة هي عبارة عن جثة ميتة. لأن العبد إنما خلق لذلك، للعبادة لا لغير، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا تطمئن النفس في الدنيا إلا بذكر الله، فلا تطمئن النفس في الدنيا إلا بذكر الله، ولا تصلح وتهدأ إلا بعبادته ومحبته ورضاه. ومع ذلك رضي أكثر الناس بالدنيا واطمأنوا بها وركنوا إليها وصرفوا العبادة لغير الله. نسأل الله أن يأجرهم في مصيبتهم. فرأينا من يدعو الأموات ويطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكربات، رأينا من يستغيث بغير الله، ينذر لغير الله، يذبح لغير الله، يحلف بغير الله، نقول فقدوا كل الحياة، ماتوا وهم أحياء. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. ورأينا من يذهب إلى الكهنة والعرافين ويصدقهم فيما يكذبون ويفسدون. من أتى كاهنا، من أتى عراف، العرافات والكهنة، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رأينا من يعلق التمائم ويضع الحجب في الملابس والفرش، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من علق تميمة فقد أشرك، وفي حديث: فلا أتم الله له. التميمة ما يعلق في عنق الولد أو عنق البهيمة على أو أبواب على أبواب البيوت أو السيارات، حذوة الفرس، العين الزرقاء، يتقى فيها العين أو يعتقد إنها بتدفع الضر أو تجلب النفع. رأينا من يتبرك بقبور الصالحين، يتمسح بجدران الكعبة، أعتاب المساجد، يتعلق ببعض الأحجار والأشجار. وقد أمر ألا يتعلق إلا بالله ولا يركن إلا إليه. والله من تعلق شيء عذب فيه، سواء شجر ولا عين ولا حذوة فرس، هذول يا أخواتي يعذبون عذاباً لا تتخيلي. من تعلق شيء عذب فيه. تريد الراحة، تريد الاستراحة، تريد العطاء، توجهي إلى الله، كل جوارحك إلى الله. قال ابن القيم: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرح الناس بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنس الناس بأحبابهم فأنس أنت بالله، وإذا ذهب الناس إلى ملوكهم وكبرائهم يسألونهم الرزق ويتوددون إليهم فتودد أنت إلى الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا علمت ذلك فالزمي باب الله، عليك بالتوجه إلى الله، افرد الله بمشاعرك ودعائك واستغاثتك وتوجهك. نصب الله جل جلاله دلائل توحيده في كل مخلوق، فدلائل توحيد الله تبارك وتعالى فيك وفي كل ما حولك. هذه العوالم، هذه العوالم لفظ أنت معناه، كل يقول إذا استنطقته الله. بحر الوجود وفلك الكون جارية وباسمك الله مجراه ومرساه، من نور وجهك ضاء الكون أجمعه، حتى شيد بالأفلاك مبناه، عرش وفرش وأملاك مسخرة وكلها ساجد لله مولاه. سبحان من أوجد الأشياء من عدم وأوسع الكون قبل الكون نعماه. ما أقبح العبد أن ينسى وتذكره، وأنت باللطف والإحسان ترعاه، غفرانك الله من جهل بليت به، فمن أفاد وجودي كيف أنساه. آيات بينات يبصرها الأعمى ويعمى عنها الجاحد، آيات بينات يبصرها الأعمى ويعمى عنها الجاحد، كما قال الأحد الواحد: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أنت الآن علمت فالزمي، لأنك الله، لا خوف ولا قلق ولا غروب ولا ليل ولا شفق، لأنك الله. قلبي كله أمل، لأنك الله. روحي ملؤها القلق، هذه أزاهير حقلي منذ أن عرفت جلال وصفك. روي حسنه العبق، لأنك الله. أنوار الرضا أبد، النور درب وأيام ومفترق. لما عرفتك صار الحب أشرعتي، أمضي وحيدا وعباد الهوى غرقوا. لأنك الله، دمعي بات نافذتي، نحو السماوات أبكي ثم أنطلق. لولا جلالك يا الله بعثرني، في لجة العمر ليل نبضه رهق. لأنك الله، أبقى مورق أبدا، كم نبتة خانها في عمرها الورق. لأنك الله، لا صحراء تسحقني، أمضي وفوق ظلالي يمطر الودق. لأنك الله، لن تهتز أوردتي، لأنك الله. أشباح الرؤى مزقوا، لأنك الله. لن أختار لي ملكا، أنت العظيم الذي في ملكه أثق. أنت الآن أيقنت بالله جل جلاله في علاه، أيقنا بالله جل جلاله في علاه. إذا حلت بالعبد معضلة وأشكلت عليه مسألة، فتاه عن الصواب وعز عليه الجواب، مرغ أنفه بالتراب ونادى يا الله يا الله يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا به يأتي الفتح والتوفيق، وتحل المغاليق فينكشف السحاب، ويلهم العبد الجواب من الله رب الأرباب لا إله إلا هو. أي شيء معضلة تأتيك، أي شيء نادي على الله، اذكر الله سبحانه وتعالى. أي أمر تحتار فيه عليك بدعاء قيام الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. عندها رب الأرباب معبودك حبيبك سيلهمك ويهديك. نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تدخلنا ومن نحب، أخواتنا في طالبات العلم، جميع من أحببناهم فيك، وأزواجنا وأبنائنا وأمواتنا وأحيائنا، أن تدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم نسألك بكل اسم أسميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وهمومنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة يا ربي هي دارنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، أن تغفر لنا أن ترحمنا، وإن أردت بقوم فتنة اللهم توفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا تدع لأخواتي السامعات الحاضرات ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لهن فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين، يا كريم يا حي يا قيوم. نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترحم إخواننا المستضعفين في غزة وفي السودان وفي كل مكان. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكسو عريانهم، اللهم داو مرضاهم، اللهم اربط على قلوب ثكناهم، اللهم كن لإخواننا المستضعفين عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم الصهاينة ومن والاهم من المنافقين والكافرين. اللهم شتت شملهم، اللهم اقطع انفاسهم، اللهم اسكت اصواتهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، والى الله المشتكى. اللهم لا ترفع لهم رايه ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل الطغاة والملاحدة أعداء الدين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق أئمة أمور المسلمين للعمل بالكتاب والسنة، اجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، شدة وبأس على الظالمين. اللهم ردنا وأمراءنا وعلماءنا ردا جميلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.